حين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، وشرطة الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد بعد تصديه لهم. استشهاد الشاب عمار شفيق وأبو عفيفة برصاص الاحتلال في بيت لحم، وجنين تودع الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم. الأسرى ينفذون إضرابا عن الطعام ليوم واحد، وحملة الإسناد تعم كافة رجاء الوطن دعما لقضيتهم. ومن العناوين للتفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 80 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في باحاته. في السياق، اعتدت قوات الاحتلال على حراس المسجد الأقصى المبارك عند باب السلسلة، واندلعت مناوشات بين حراس المسجد وشرطة الاحتلال بسبب صلاة أحد المستوطنين بصوت مرتفع واستفزازي. واعتدى المستوطن على الحارس سامر أبو قوادر، حيث تم اعتقال الحارس واقتياده لأحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة. في القدس أيضا، صادقت سلطات الاحتلال على تنفيذ مخطط استيطاني لإقامة متنزع على أراضي المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقد تم الكشف في تشرين الأول أكتوبر الماضي عن عظام بشرية في المنطقة أثناء أعمال التنقيب، إلا أن بلدية الاحتلال قررت رغم معارضة أصحاب الأرض ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المصادقة على المخطط الذي يشمل إقامة متنزه ومواقع سياحية في المنطقة. استشهد الشاب عمار شفيق أبو حفيفة من مخيم العروب شمال الخليل مساء الثلاثاء جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب أبو عفيفة أثناء تواجده بالقرب من مدخل بيت فجار ومنع طواقم الإسعاف من الاقتراب منه وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا. هذا ونعت جامعة فلسطين فرع العروبة الشهيد أبو عفيفة وقالت إنه أحد طلبة تخصص أنظمة معلومات الحاسوب في الجامعة. شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين جثماني الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم إلى مثواهما الأخير في مخيم جنين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميلة هدى جبارين.
محمولين على الأكتاف شيعات جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين جثماني الشهيدين عبد الله الحصري 22 عاما وشادي نجم 19 عاما إلى مثواهما الأخير اللذين ارتقيا فجر اليوم برصاص وحدات خاصة تسللت إلى المخيم.
يعني بالليل جاني أخبار إنه مصاب مش بعرف شوين يعني انه اخذوا الهود وين اصابته وشو صار فيه ما بعرف شو الاشي فرينا على مستشفيات ما عرفناش يعني هو بالضبط تاخر شي عرفنا انه بالرازي مصابينه جاي رصاصة تحت عينه طالع من راسه عمره 19 سنة يعني شغله للدار من دار الشغل وهو طبعا هو اللي بيكون بالدار بيكون فيه لانه بقدرش امشي ولا اروح ولا اجي وفوق هذا اخرى برضو في عنده اخوه معاك برضو 22 سنة برضو هو بيكون فيه
كانوا رابطين عمارة وقناصة واستشهد أول ما نزل يعني هو الحمد لله هو طلبها وناله هو يعني بكى إنه حاب إنه يستشهد يعني بقول لي تطلعش من المخيم أنا حاب استشهد قلت له أخوي ما أنت شايف اليهود هم فايتين يقتلوا كالعادة أنا حاب استشهد يعني حاب إن الكربنا والحمد لله رب العالمين على كل هذا.
وبموكب جنائزي مهيب انطلق المشيعون من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي حاملين جثماني الشهيدين على الأكتاف وجابوا بهما شوارع المدينة ومخيمها رافعين العلم والرايات الفلسطينية وصدحات حناجر المشيعين بالتكبيرات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي داعين لمواصلة النضال ورص الصفوف وإنهاء الانقسام ليتمكن شعبنا من التصدي لهذا العدوان.
كلمتنا هي كلمة كل الشعب الفلسطيني. الاحتلال يعني كل أزمة في العالم بيستغلها زي أزمة اليوم أوكرانيا ويريد ارتكاب المزيد من الجرائم حتى يصحو هذا الضمير الميت الذي صحى لأوكرانيا ولم يصحى للشعب الفلسطيني. فإن لم يصحو لشعبنا شعبنا قادر أن يرد الصاع صاعين ضد هذا الاحتلال وقطع المستوطنين بإذن الله.
رحم الله الشهداء. هاي جريمة نكراء تضاف إلى مجازر الاحتلال الغاشم. الملاحظ إنه الإسرائيليين بيكونوا قبل لا يجوا الجيش الدبابات الإسرائيلية بيكونوا ناشرين القوات الخاصة والقناصة. الملاحظ إنه كل الاستهداف يتم إطلاق النار بهدف القتل وليس الاعتقال والدليل إنه كل الإصابات هي من الأطراف العلوية. إحنا ندين هذا العمل الجبان.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين في مسجد مخيم جنين ثم ألقت عائلتهما وأصدقاؤهما نظرة الوداع الأخيرة عليهما قبل أن ينطلق الموكب في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء في المخيم حيث بوري الثرى. فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت وسط مخيم جنين قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة التي شهدت اشتباكات ومواجهات مع المواطنين الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال والتي أدت إلى ارتقاء الشهيدين الحصري ونجم وإصابة عدد من المواطنين. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير زميل صادق سالم.
جنين مرة أخرى تستفيق على جريمة احتلالية ارتكبها جيش الاحتلال في المخيم بعد اقتحامه تحت جنح الظلام وإطلاقه الرصاص تجاه المواطنين والنتيجة شهيد مع الدقائق الأولى للاقتحام وعدد من الإصابات.
وصلنا 3 إصابات. الإصابة الأولى هي عبارة عن إصابة في الصدر بشكل مباشر، إصابة حرجة في الجزء العلوي من الصدر، وصلتنا يعني مستشهد، وصلتنا إصابة حرجة جدا ما أعلننا استشهادة. الإصابة الثانية عبارة عن إصابة في البطن، في الجزء الأسفل من البطن، إصابة حرجة أيضا فدخل إلى العمليات بشكل مستعجل. الإصابة الثالثة هي عبارة عن إصابة في الرأس، تم التعامل مع الحالة، هي إصابة حرجة، إصابات بالرصاص الحي بالطرف العلوي، فهذه خطيرة جدا تعتبر.
4 إصابات بالرصاص الحي وصلت مشفيي جنين الحكومي وابن سينا في المدينة، وصفت بين حرجتين جدا وخطيرة، حيث ما زالت تتلقى العلاج قبل أن يعلن لاحقا عن ارتقاء شهيد آخر أصيب في رأسه بالرصاص الحي.
هذه الحالة كانت حرجة جدا، وصلتنا بعد أن كانت وصلت للمستشفى الحكومي وتعامل معها بشكل أساسي، ثم وصلت إلينا، دخلنا غرفة العمليات. الإصابة مباشرة في الرأس أدت إلى تضرر في الرأس وفي الدماغ وجذع الدماغ، تم التعامل مع النزيف الموجود في غرفة العمليات وإرسال المريض مباشرة إلى غرفة العناية المكثفة.
شادي خالد نجيم 18 عاما وعبد الله الحصري 22 عاما شهداء الفجر في المخيم الذي تسللت إليه وحدات خاصة وتحصنت في منازل المواطنين محاصرة عدة أحياء داخلة بهدف اعتقال المواطنين، حيث دارت مواجهات في المكان مع اكتشاف أمرهم. جرح آخر يحدثه رصاص الاحتلال من جديد في الجسد الفلسطيني، وما جريمته هذه إلا تغول في جسد شعبنا ومحاولة للنيل من صموده.
إلى ملف الأسرى، حيث اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال القسمة 22 في سجن عوفر، وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين السجانين والأسرى، حيث تم نقل عدد من أسرى الجهاد الإسلامي للزنازين. وأكد نادي الأسير أن القسم 22 في عوفر يعتبر من أكبر أقسام السجن ويقبع فيه نحو 160 أسيرا. في ملف الأسرى أيضا، نفذ الأسرى في سجون الاحتلال يوم الثلاثاء إضرابا عن الطعام ليوم واحد، وتأتي هذه الخطوة في ذروة الفعاليات المقررة اليوم في محافظات الوطن دعما واسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية. وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي المستمر لليوم 24 على التوالي، والذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرا، والذي ارتكز بشكل أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون وبمشاركة كافة الفصائل. في إطار الحراك الداعم للأسرى، شهدت العديد من المدن الفلسطينية مسيرات مساندة للأسرى في سجون الاحتلال. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
نصرة للأسرى الذين يخوضون معركة نضالية شاملة من داخل غياهب سجون الاحتلال، خرج أبناء شعبنا في مسيرة دعم وإسناد جابت شوارع مدينة رام الله، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني ورددوا هتافات تطالب بوقف الهجمة المشنونة ضدهم من قبل إدارة مصلحة السجون.
اليوم استمرار وتأكيد على فعالياتنا المساندة لأسرانا البواسل في انتفاضتهم داخل سجون الاحتلال من أجل التصدي لجرائم الاحتلال الذي يرتكبها داخل سجون الاحتلال من خلال ما يسمى فرض سياسة العقاب الجماعي، سياسة القتل، سياسة الإهمال الطبي.
المشاركون في هذه الوقفة والمسيرة الحاشدة التي جاءت للشد من أزر الأسرى ولتكون صدى صوت لمن غابت أصواتهم خلف زنازين الاحتلال من أجل إيصالها إلى كل العالم إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية وكيفية مواجهتها بخطوات نضالية مستمرة، وعلى رأسها مقاطعة محاكم الاحتلال ورفض العلاج في عيادة سجن الرملة والتمرد على قوانين السجن.
هذه وقفة وفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني اتجاه أسرانا وأسيراتنا القابعين في سجون الاحتلال بما يتعرضون له من سياسات حاقدة سنتها وشرعتها الحكومة الإسرائيلية من أجل الانقضاض على أبسط الحقوق الإنسانية داخل سجون الاحتلال وتضييق الواقع المعيشي على أسرانا أيضا داخل السجون.
إن شاء الله الله يفرج عن الأسرى يا رب العالمين جميع. يا خالتي شو كلب الأم بدا يغدى يوم يغدى ابنها في الزنازين وفي العقوبات يوم شو يعني بدا يغدى حالها. يا خالتي نطلب من الله من فوق الإفراج عن الجميع يا رب العالمين.
انتصار أبناء شعبنا بكل أطيافه وفصائله وانصهارهم في خندق المواجهة موحدين متكاتفين إلى جانب الأسرى في انتفاضتهم ضد إجراءات الاحتلال القمعية يؤكد أن هبة شعبنا في كل ثغرة من ثغرات الوطن جاءت لدق ناقوس الخطر عما تقترفه مصلحة السجون من هجمة تسعى من ورائها إلى تحويل السجون لمسالخ بشرية محذرين من مغبة هذه السياسة التي ولدت حالة من التوتر والغليان داخل السجون.
وفي غزة نظمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة دعم وإسناد للأسرى حيث طالب المشاركون بمحاسبة الاحتلال على ارتكابه جرائم ضد الأسرى في المعتقلات. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميلة آمنة حمد.
كما الجسد الواحد تداعت محافظات الوطن لدعم ومساندة الأسرى في احتجاجاتهم على استمرار السياسات التعسفية ضدهم في يوم غضب عم سجون الاحتلال كافة تزامنا مع الفعاليات المقامة في أرجاء الوطن.
أسرانا المواصل في هذه المعركة بإذن الله منتصرون ومن خلالهم الإجماع الفلسطيني والفصائل الفلسطينية رسالتهم واضحة إلى هؤلاء الأسرى أنكم لستم وحدكم أن الشعب الفلسطيني وجماهير الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والإعلام الفلسطيني وكل الجهات الفلسطينية معكم وستكون جزء أصيل من هذه المعركة وستنتصرون بإذن الله وهذه رسالة الشعب الفلسطيني.
وقفة تضامنية دعت لها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة والفاعلة في شؤون الأسرى لضم الصوت الوطني والوحدوي الرافض للانتهاكات والإجراءات المخالفة للاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
معروف أن دولة الاحتلال لم توقع على الاتفاقيات الدولية سوى اتفاقيتين تعنى بقضايا المعتقلين في سجون الاحتلال وليس الفلسطينيين، ومن هنا نفهم أن دولة الاحتلال لا تريد أن تكون جزء من المنظومة الدولية حتى تكون جزء شريك في حماية الأسرى والمعتقلين، وهذا أدى إلى أن يكون هناك سند القوانين وشرعنتها من قبل الكنيسة الإسرائيلية من أجل كسر الأسير الفلسطيني والثاني على الاستمرار في مقاومة هذا الاحتلال.
هذه الجموع الغفيرة جاءت لتؤكد وقوفهم مع قضية الأسرى في وقت أصيبت فيه المؤسسات الدولية والحقوقية بالصمم والعور، فما عادت ترى سوى بعين واحدة، معبرين عن خشيتهم استفراد الاحتلال بالأسرى.
احنا يعني وقفتنا اليوم بتعبر عن القلق اللي لكل اهالي الاسرى حول مصير ابنائهم داخل هذه السجون، وبنناشد كل المؤسسات الدوليه لحمايه ابنائنا داخل السجون. الان لا حمايه لهم داخل السجون الا ان تتدخل المؤسسات الدوليه ومؤسسات الصليب الاحمر لحمايه ابنائنا داخل السجون.
عمالقه الصبر اذن يقرعون اجراس الغضب في مملكه الصمت في داخل سجون الاحتلال، وفي الخارج يشكلون جبهة إسناد لمعركة يخوضها الأسرى دون سلاح لنيل الحرية.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، وشرطة الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد بعد تصديه لهم. استشهاد الشاب عمار شفيق أبو عفيفة برصاص الاحتلال في بيت لحم. وجنين تودع الشهيدين عبد الله الحسري وشادي نجم. الأسرى ينفذون إضرابا عن الطعام ليوم واحد، وحملات الإسناد تعم كافة أرجاء الوطن دعما لقضيتهم. حبيبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وفيها نتناول كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه غسان محمد دعر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة المواجهة مستمرة. ضيفنا سيكون الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، والتي تتحدث عن استهداف الاحتلال لأراضي الخليل وصمود المواطنين الفلسطينيين في الأغوار مع الزميلة ندى فاضلي. ونختم هذا اللقاء إن شاء الله بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود 5 عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي.
قراءة تصعيد الاحتلال لعدوانه على الشعب الفلسطيني والرد المقاوم تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفت عسلية.
عادت جنين مرة أخرى لتؤكد بأنها مستمرة في تقديم الشهداء على المتاريس وبين زخات الرصاص. شهيدان مقاومان من كتيبة جنين ارتقيا اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات خاصة صهيونية، فيما أصيب جنديان من وحدة دفدفان الصهيونية الخاصة. الشهيدان هم المطارد عبدالله الحصري وخالد نجم، حيث أكد شهود عيان بأن الوحدات الصهيونية الخاصة تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات فلسطينية، واقتحمت منزل الأسير جمال أبو الهيجة وقامت باعتقال نجله. سرعان ما تم اكتشاف أمر هذه الوحدة الخاصة والاشتباك معها من مسافة قريبة. القوى الوطنية والإسلامية في جنين أعلنت الحداد والإضراب الشامل في المحافظة حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بجريمة الاحتلال. كتيبة جنين بدورها أكدت كتيبة جنين بأنها ستواصل مقاومة الاحتلال الصهيوني والتصدي له بكل الوسائل والأساليب المتاحة. أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعلى لسان الناطق باسمها داود شهاب أكدت بأن قرار الحركة وكافة الفصائل هو ضرب العدو بكل قوة وثبات وإصرار، مؤكدا بأن جرائم الاحتلال ستقابل بالرد الحازم والثبات والإصرار. يبدو أن معركة جنين مع الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة في وقت يؤكد فيه المخيم بأنه عازم على مواصلة المقاومة والجهاد وتسطير أروع رايات البطولة والفداء.
شكرا للزميل رأفت عسلية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يسلمك سيد خالد. أحداث عدة تشهدها الساحة الفلسطينية اليوم، مواجهات في القدس الشريف بموازاة تصعيد من جانب الاحتلال، استهداف منازل بعمليات تفجير، اغتيال لناشطين فلسطينيين، واليوم هناك شهيدان في جنين عبدالله الحصري وخالد نجم الذين ارتقيا في مواجهة مع العدو. ماذا عن مآلات المشهد الفلسطيني في ظل هذه المعطيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء في الفردوس الأعلى، وثانيا أخي الكريم هي المواجهة مع هذا العدو المجرم وهذه بضاعته، القتل والاستيطان والعربدة والتهويد والسحل والتفجير، هذه بضاعة الاحتلال الصهيوني التي ينطقها على شعبنا الفلسطيني. نحن نعتقد أن العلاقة الطبيعية ما بين شعبنا الفلسطيني الذي يعاني أمرين الاحتلال وبين الاحتلال الصهيوني الذي يمارس كل هذه الأشكال من الإجرام والهمجية هي علاقة الصراع والتناقض المستمر على مدار اللحظة، وربما يعني حدث خلل ولغط على الساحة الفلسطينية في مرحلة من مراحل عملنا الوطني والسياسي، تلك المرحلة التي سميت بمرحلة العمل السياسي وأوسلو واتفاقياتها وملاحقها، والبعض سوق أن بالإمكان التعايش مع هذا الاحتلال، بالإمكان الاتفاق مع هذا الاحتلال، بالإمكان تقاسم الأرض مع هذا الاحتلال، لكن الشعب الفلسطيني بفطرته وبعقيدته الوطنية والدينية يدرك جيدا أن لا علاقة مع هذا الاحتلال إلا الصدام، وأن الأسلوب الوحيد الذي يفهم الاحتلال هو المواجهة. نحن ندفع ثمن تشبثنا بالأرض، أبناء أبناء شعبنا يدفعون ثمن حرصهم على الأرض الفلسطينية وتمسكهم بها، وبالتالي يقدم الشهداء ويقدم البيوت والمنازل والتضحيات الجسام المشهد. أخي الكريم، أن أرض وساحة الضفة الفلسطينية الباسلة تغلي من تحت الرماد تحت أقدام العدو الصهيوني، ويوما بعد يوم يبتعر هذا الصراع شعبنا الفلسطيني بفئاته وفصائله وقواه وفعاليات الشعبية والوطنية والمجتمعية يوما بعد يوم، يلتحق أكثر بمسيرة الثورة والمقاومة والنضال.
نعم.
وهذا ما يؤدي إلى جعجعة أمن الاحتلال الصهيوني.
طيب، ما بين جنين ونابلس والعديد من مواقع التماس في الضفة، كان هناك تصعيد من جانب الاحتلال. طبعا المقاومة تصعد بدورها من عمليات المواجهة مع الاحتلال كما أشرتم. ماذا عن معادلة الضفة في ظل هذه المعطيات؟
يعني واضح أخي الكريم أن الرهان الكبير إسرائيليا كان على ساحة الضفة.
نعم.
والقدس، ومحاولة تدجين هذه الساحة ومحاولة تبريدها ومحاولة عزلها عن واقع الصراع مع الاحتلال الصهيوني. الكل يعلم أن غزة يعتبرها الكيان الصهيوني أنها كيان سياسي معادي، ويتعامل معها بالبارود والنار، يتعامل معها بالطائرات والمدافع والدبابات، ويرتكب سياسة الأرض المحروقة والإجرام بكل أشكاله. حاول الاحتلال كثيرا أن يعزل أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية في ظل وجود سلطة التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال ودورها الغير مشرف في قمع شعبنا، لكن أن المعادلة تختلف وأن السحر ينقلب على السحر. شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يتم تدجينه، شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل أن يتعايش مع جلاده ومحتله، شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يسلم بأن تغتصب أرضه وتصادر حقوقه ويعتدى عليه دون أن يدافع ودون أن. والمقاومة بالمناسبة ليست ردة فعل على جريمة هنا أو هناك، هي منهج وهي عقيدة وهي موقف ثابت للكل الفلسطيني.
نعم.
ربما تتغير الأدوات والوسائل بين الفينة والأخرى، لكن شعبنا لا يتوانى عن تقديم كل أشكال التضحيات لمواجهة هذا العدو المجرم.
ماذا عن الدعوات لتشكيل قيادة للمقاومة الشعبية في الضفة في ظل تناقض سياسي فلسطيني؟ هل ستلقى هذه الدعوة صدى؟
بصراحة هذا الأمر له يعني مشهدات. المشهد الأول، السلطة الفلسطينية تحاول من خلال أضرعها الفصائلية أن تنشئ ما يسمى بقيادة وطنية للمقاومة، تعلم أن وقيادة سلية هم يؤمنون فقط بما يسمونه المقاومة السلمية التي لا تؤذي الاحتلال حتى ولو بحجر، وهذا أمر لا ينسجم مع طبيعة شعبنا، لا ينسجم مع الفطرة، لا ينسجم مع التكوين الوطني. كيف يمكن أن ندعي أن هناك مقاومة لا تؤذي الاحتلال؟ أصل المقاومة أنه فعل يؤذي الاحتلال.
نعم.
أنه فعل يقض مضاد الاحتلال ويزعزع أمنه. وبالتالي الوجهة الأخرى لهذه الموضوع هو الإرادة الوطنية والفصائلية لفصائل المقاومة وغالبية فصائل المنظمة التي تريد من المقاومة الشعبية شكل من أشكال مواجهة الاحتلال على الحواجز على نقاط التماس، أن تجعل من حياة مغتصبي ومستوطني جحيم على أرض الضفة الغربية، أن تجعل كلفة الاحتلال غالية حتى تدفع إلى الرحيل، إضافة إلى كل وسائل وأشكال المقاومة. المقاومة الشعبية أخي الكريم هي جزء أصيل من أدوات وسائل المقاومة بشكل عام على إطلاقها، لكن أن تعزل لون معين وتسميه مقاومة شعبية كما تريد جهات أخرى، أنا أعتقد أن هذا ما حدث خلال الأسبوع الماضي. الكل تابع أن الصحف أعلنت تم بقيادة مقاومة شعبية، لكن الفصائل على رأس فصائل المقاومة.
نعم.
أعلن وأنه لم يتم تشكيله بعد. نحن نريد وندعو إلى تشكيل قيادة وطنية لإدارة المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة الشعبية في تحت الضفة والقدس.
طيب، إضافة إلى التحركات الشعبية هناك تحركات ميدانية لنشطاء المقاومة، بات هذا الأمر طبعا يقلق الاحتلال على ما يبدو بعدما ظن أن العمل المسلح في الضفة الغربية قد انتهى مع انتهاء الانتفاضة الثانية. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
فجر هذا اليوم قرأت تصريح لأحد قادة العدو الصهيوني الأمنيين يقول فيه أخي الكريم أنه كما يبدو أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية فقدت السيطرة على مخيم جنين، ولذلك بدنا نعاني من كل اجتياح لمخيم جنين وندفع ثمن باهظ ويتم إطلاق الرصاص علينا، ونعاني من عملية خشنة ضد الجيش الإسرائيلي. للأسف الشديد نحن أمام معادلة مزعجة وعلى المستوى الوطني، وهي أينما سيطرت الأمن الفلسطيني على الشارع الفلسطيني على المناطق الفلسطينية ينعم الاحتلال بالأمن والهدوء، وأينما تخلصت قبضة الأمن الفلسطيني تنعم المقاومة بالتحرك بفاعلية، لأنه لم تعاني من التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال. نحن أمام معادلة صحيح يعني مزعجة جدا لنا على المستوى الوطني، لكنها واقع مر ومؤلم. ورغم ذلك شعبنا يدرك جيدا أن الصراع هو مع هذا المحتل، وأن البندقية توجه لهذا المحتل، وأن الضرب على رأس هذا المحتل كما يزعجه يزعج أذنابه ويعني والمتعاونين معه. بالتالي نجد يوما بعد يوم أن هناك مناطق واسعة على المستوى الفلسطيني في الضفة تلتحق بالفعاليات والأنشطة الوطنية الشعبية والمسلحة. ربما أخي الكريم نحن نعاني والمقاومة تعاني في الضفة من العمل المسلح المنظم، والسبب هو أن السلطة تسيطر على وسائل الاتصال وتكتشف من خلالها أي نوايا للتحرك، وبالتالي يتم إجهاض هذا التحرك. الكل يعلم أنه حتى لو علمت بعملية تقوم بإجهاضها بالإبلاغ عنها باعتقال من يريد أن ينفذها، ولذلك برزت في الضفة العمليات الفردية التي لا تحتاج إلى تنسيق وأجواء واتصالات، وهذه تنجح. كل فلسطيني يستطيع ببندقية أو بسكين أن يقوم بتنفيذ أي عملية يشاءها، يتجاوز بذلك عقدة التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال بينه وبين السلطة.
طيب، هل من توقعات الانفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل واسع على شكل مشابه بالانتفاضات السابقة؟
أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية وقوى شعبنا أجمع تسعى لهذه النقطة وتدفع لهذا الاتجاه، لأنه بصراحة أخي الكريم طال أمد مرحلة يعني الشعوب استقرار لدى الاحتلال والمستوطنين. الكل يعلم أنه منذ السنوات الماضية تضاعف الاستيطان 800% في الضفة الفلسطينية. لماذا؟ لأنه هناك مؤسسة أمنية وفرت الأمن لهذا المغتصب والمستوطن ومنعت عنه مقاومة شعبنا، إضافة إلى جهود الجيش الإسرائيلي. الحل الوحيد لكي يرحل الاحتلال، الحل الوحيد لكي تطبق فكرة التحرر الوطني وتجسد هذه المرحلة، هو أن يلتحق فئات شعبنا على التوالي بهذه المقاومة. ونحن نعتقد أن حالة الضفة الفلسطينية مرت في عدة مراحل خلال السنوات الماضية، لكن في المرحلة الأخيرة بعد أن سقط وهم التسوية بالمطلق، أعتقد أن الحكومات الإسرائيلية الأخيرة قد رفعت الشك باليقين وأوصلت الجميع إلى أنه التسوية السياسية وهم وكذب وتضليل. النقطة الثانية أن شماعة الانقسام التي كانت تتفرع بها أجهزة أمن السلطة من أجل التغول على المقاومين والمجاهدين أيضا قد سقطت في عيون شعبنا. الثالثة أن أداء السلطة الاجتماعي والاقتصادي وعلى المستوى الداخلي قد أوصل شعبنا إلى قناعة أن هذا الفساد وهذا يعني أعتقد أن كل الظروف مهيئة لانفجار انتفاضة شعبية، ونحن نتوقع أن شعبنا يحتاج إلى صاعق.
أحسن. شكرا لك الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. إخوتنا التالية أحبتنا الكرام، هي حديث الدار، ماذا عن استهداف الاحتلال لأراضي الخليل وصمود المواطن الفلسطيني في الأغوار، مع زميلة ندى.
حديث الدار. أهلا بكم مستمعين الكرام. جرفت قوات الاحتلال محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وقال رئيس مجلس قروي الكعابنة والدقيقة عودة النجار إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خريبة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونما والمحاذية لجدار الضم العنصري واعتلاق الأشجار وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا. وأنشئت المحمية منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من 5000 شجرة وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها. ويقطن خريبة الدقيقة حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بظرف دقائق جرف جيش الاحتلال معالم محمية الدقيقة التي أنشئت قبل 10 سنوات على مساحة 150 دونما شرق مدينة يطا. آليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من سياج المحمية التي أقيمت أساساً بمساعدة مؤسسات أجنبية لحماية الأراضي من الاستيطان.
قاموا اليوم بتجريف أيضاً محمية ومسيجة رعوية في منطقة الدقيقة، ومساحة هذه المسيجة ما بين 100 و150 دونم، وأيضاً تم إنشائها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع الانجيوز واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وزراعتها بالأصناف الرعوية والحرجية والطبيعية الفلسطينية، وتم اقتلاعها بشكل كامل، اقتلاع كافة الأشجار وتجريف كافة المنطقة بشكل كامل وهدم الآبار التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار.
والهدف واضح كعين الشمس، يؤكد رئيس مجلس قروي الكعابنة ودقيقة عودة النجار. فالمحمية تشكل مصدر رزق ل 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الماشية، والاحتلال يريد تهجيرهم. ولا يبدو الاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية ناجعاً، فجيش الاحتلال استحضر معه ذريعة أن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية. هي حرب بلا هوادة أعلنتها سلطات الاحتلال ضد المحميات الطبيعية في مدينة يطا. فقبل ذلك بساعات دهم الجيش قرية أم الخير واقتلع أشجاراً فيها وهدم متنزهاً وجرف أراضي المحمية الطبيعية في القرية التي تضم 3000 شجرة حرجية وعشرة آبار مياه. بلا أي رادع أو لسان عتب دولي استباحت قوات الاحتلال المحمية التي أقيمت في العام 2006 بعد أن تبرع مواطنون فلسطينيون بنحو 750 دونما من أراضيهم. تبرعوا بها أملين حينها أن تكون سدا منيعا في وجه الاستيطان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وعن استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، نستمع معا.
سيد أحمد، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي خلفته إجراءات الاحتلال عقب تجريفها أجزاء كبيرة من محمية الدقيقة الطبيعية في يطا.
طبعا سياسة الاحتلال هي سياسة تهجيرية وتضييق على السكان الموجودين في المناطق المحاذية للاستيطان أو المحاذية لمناطق جدار الفصل العنصري أو المناطق التدريبية. هي سياسة موجودة منذ بداية الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ومناطق ما يسمى جيم، يمنع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق أو عمل أي مشاريع في هذه المناطق. طبعا في هذه الآونة الأخيرة ويعني في آونة صفقة القرو وما يدور حولها، أخذ جيش الاحتلال عدة قرارات عسكرية لتضييق على السكان في منطقة مسافر يطا والمناطق المحاذية مثل منطقة دوانة ومنطقة سوسيا وإم الخير وخشم الدرج والمناطق المحيطة بهذه المناطق. يريدون أن يضيقون على السكان الموجودين في هذه المناطق حتى يجعلوا المواطن الفلسطيني يشعر بصعوبة في العيش في هذه المناطق، حتى تصبح هذه المناطق مستقبلا مناطق عسكرية تدريبية ومناطق استيطانية جديدة للمستوطنين، ويعني يستوطنون بها كما يريدون دون وجود أي مواطن فلسطيني أو مواطن عربي في هذه المناطق.
نعم سيد أحمد، ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية؟
طبعا تدمير المحميات الطبيعية في هذه المناطق، يعني حسب القانون الإسرائيلي المحميات الطبيعية في المناطق الفلسطينية أو المناطق المحلية لها خصوصية عليا في يعني في هذا القانون أو القانون الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تحترم أي قانون، حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا تحترمه للمواطنين الفلسطينيين، وتطبق القوانين العسكرية على المواطنين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية.
منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
إلى الأغوار مستمعين الكرام، حيث يشكل الحاج مفيد دراغمة في خريبة الفارسية بصموده وثباته في أرضه في ظل تواصل عربدة المستوطنين أيقونة للتصدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
أمام عنجهية الاحتلال وعربدة مستوطنيه، يقف الحاج مفيد دراغمة أحد قاطني خربة الفارسية في الأغوار الشمالية ذو 70 عاما منذ عشرات السنوات، ليشكل بصموده أيقونة للتحدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار.
ساكن 52 سنة. ساكن دعنا جيتون أنا مرة الأولى ولادتي وقعدنا وعشنا وخلاف النعجات ما فيش حيلتنا.
على قمة الجبل الملاصق لخيام الحاج دراغمة تجثم بؤرة استيطانية منذ قرابة عامين وتستمر في التوسع على حساب أراضي المواطنين، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي الخربة كون المنطقة محاطة بطوق استيطاني ممثلا بخمس مستوطنات.
أدنى هيك من اللوش لا هيك ولا شاتي هو ممنوع يطلع فوق، اذا ما طلع فوق بيجيبوا النعجات يحملون السياره بوخذهن، عنده 500 راس 1000 راس بيجيب يسرحون فيهن شايفه، وممنوع احنا نروح ولا نجي مسلح يا عمي ما بسجل شو واحد يصيب ولا يحدف واحد مسلح شو يعني عدو عليك شو شايفه.
ضيقات اللي من البؤره الاستيطانيه القريبه من هاي المنطقه اللي هي متواجده حاليا على بعد أمطار من مساكن المواطنين، وهناك تواجد دائم للمستوطنين واعتداءات يومية ومنحهم للخروج للمراعي في هاي المنطقة، عدا عن أنه استولوا على قطعة الأرض المجاورة لمسكن المواطن هون في هاي المنطقة، والسياج على بعد أمطار من مسكنه هون، وهناك اعتداءات يومية من المستوطنين في هاي المنطقة.
خربة الفارسية هدمت بشكل كلي عام 2010، تتعرض باستمرار كبقية تجمعات الأغوار لأبشع الانتهاكات في ظل بيئة تفتقر لأدنى المقاومات الأساسية ومعاناة مستمرة يتعمد الاحتلال فرضها على أبناء شعبنا لترحيلهم من أراضيهم. الحاج دراغمة بصبره على اعتداءات المستوطنين بحقه منذ عشرات السنوات يعكس نموذجا فعليا للصمود والتحدي في وجه التوغل الاستيطاني في الأغوار.
مع تقرير الزميل عفاف لوباني نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، امتثال الأشقر، عفاف لوباني وحسن نمر معد الفقرة، مع شكر الموصول لمنسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل أحمد عمرو.
وعاهدوا وعلى اسم الله
أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا كاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم كاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين.
طلت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. النهر. النهر قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 14 كيلومتراً، وترتفع حوالي 65 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية النهر حوالي 5261 دونما. تحيط بها أراضي قرى التل، أم الفرج، الشيخ داود، الغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية النهر عام 1931 522 نسمة، وفي العام 1945 بلغ عدد سكانها 610 نسمات. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية النهر وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 708 نسمات، وأقاموا على أراضيها الزراعية عام 1949 مستوطنة بن عمي التي سميت باسم بن عمي بختر قائد عصابة الهجناه الذي قتل في اشتباك مع الثوار الفلسطينيين قرب مدينة نهاريا في آذار مارس عام 1948. كما أقاموا إلى جانب مستوطنة بنامي مستوطنة أطلقت عليها اسم كابري. بلغ عدد لاجئي قرية النهر عام 1998 4345 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة. Thank you.
ليه؟ ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في هذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
صد المحتل قاوم عن وطننا ما في بديل وعتراب ما بنسى شد العزم شد الحيل صد المحتل قاوم عن وطننا ما في بديل وعتراب ما بنسى أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال شد العزم وشد الحيل
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهور.